الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الأوصياء الخلفاء الراشدين. نقطة أساسية سبق أن مرت بنا أمس وأشار إليها السيد اليزدي في مبحث المعاطاة، ألا وهي أي النقطة المركزية الأساسية، ألا وهي أن المسبب الأمر المنشأ في المعاطاة متفق عليه أو مختلف فيه. هذا مبحث أساسي، أنه ليس متفق فيه كلام، فالبحث في المعاطاة ليس بحث منحصر في آلية الإنشاء، بل هو في الأساس المصيري في مبحث المعاطاة البحث في المسبب، وليس يقتصر على السبب المسبب. ونفس الأعلام رحمة الله عليهم، يعني القرن الأخير أو القرنين الأخيرين، هؤلاء الأعلام ولو بدأت من الكركي تقريبا أن يثبتوا أن المعاطاة بيع صحيح، بل القرنين الأخيرين لازم، هؤلاء الأعلام وإن بنى أكثرهم غالبهم على أن المسبب في المعاطاة المنشأ في المعاطاة هو ماهية البيع في المعاطاة الجارية الدارجة بين العرف، هم أنفسهم أقروا في باب الإجارة أن السيرة العرفية في كثير من المعاطاة في موارد الإجارة، اعترفوا بأن السيرة العرفية الجارية في المعاطاة في موارد الإجارة ليست واضحة أن المنشأ فيها إجارة بالضرورة، وقد تكون عبارة عن أمر ضماني، قد تكون عبارة عن انتفاع بعوض مسمى لكن ليس من قبل إجارة. نعم، فمعاطاة هي وليست عقد لفظي في موارد إجارة، بل ربما كثيرا ما في العرف، يعني إذا لم تكن إجارة فيها مخاطرة كثيرة وكذا وما شابه ذلك يكتفون بالمعاطاة الإجارية. والمقصود من المعاطاة الإجارية ليس هو عقد الإجارة، يعني عقد حال محل بمنزلة بمثابة الإجارة، وهذا هو البحث الذي مر بنا أنه ربما ماهيتين معامليتين متباينتين لكنهما تفيد نتيجة واحدة ممكن. ففي مورد الإجارة إذن الأمر مو محسوم حتى باعتراف الإعلام، وكذلك الحال في الحقيقة في مورد البيع في البيوعات اليسيرة يعبرون عنها، حتى الشيخ الطوسي يعبر عنها في الأمور الحالية حقيرة، يعني يسيرة جدا، حقيرة ماليا المقصود، يعني جدا محقراتها المالية، سلعة يسيرة جزء معين مثلا، فهذا ليس يكترث العقلاء أنه يقع بيع أو يقع غير بيع أو يقع شيء آخر. لذلك هم وفاق كثير فصلوا بين الأمور الحقيرة ماليا وبين أمور متوسطة ماليا أو بين أمور الخطيرة ماليا، فهذه نقاط يجب الالتفات إليها. ومن ثم أمس مر بنا، أنا أعيد لأنه نقاط صناعية مفيدة جدا، من ثم أمس أيضا مر بنا أن القول بعدم صحة المعاطاة في النكاح وجه ليه على مقتضى القاعدة. لما؟ لأن المعاطاة ليس فيها بت حاسم في المنشأ والمسبب، يمكن يردد بين ما هي وما هي ثانية وثالثة ولما جروا، والحال في النكاح ما يمكن هذا الحال. فعدم الاعتماد على المعاطاة في النكاح له هذا الوجه الصناعي. علاوة على ذلك، هذا من جهة، لاحظوا من جهة المسبب المنشأ، الآن المفروض ينقح يحرر، لأني أتي وأقول أتمسك بعموم الله حل الله البيع، وعموم أوفوا بالعقود حل الله البيع يفيد الصحة أو علاوة على الصحة اللزوم، وعموم أوفوا بالعقود يفيد اللزوم وكان الله غفورا رحيما، ويتم البحث. هذه غفلة واضحة في الاستنباط. لما؟ ثبت العرش ثم انقش، من قال لك أن المعاطاة بيعون من جهة المنشأ والمسبب؟ فإذا لابد ملاحظة هذه الجهات. القضية مو قضية تمسك بالعمومات، العمومات لا ترشدك أين تواجد موضوع الموضوع، دام الدليل لا يتكفل تواجد الموضوع نفيا ولا إثباتا، فلا بد من تنقيح وتقرير وجود الموضوع. هذا لاحظوا من جهة المنشأ، المنشأ والمسبب. إذا تتذكرون ما وقفنا عليه في شهر شعبان في المعاطاة قبل شهر تعطيل شهر رمضان، قربنا هذا الوجه أن من ناحية السبب تكون هناك تأثيرات في المسبب. سبب ليه تأثيرات على المسبب؟ اي نعم. كيف خلاصة الذي مر في شهر شعبان؟ خلاصة هكذا، أن العرف العقلائي في البيوعات الخطيرة وحتى الشارع لا يكتفي بالعقد اللفظي، يشترطون مثلا عقد كتبي، قد لا يكتفون بعد لا بالعقد اللفظي ولا بالعقد الكتبي معا، زيادة عليهما يشترطون وجود بين عادلة، كما الشارع اشترط في الطلاق طلاق إيقاع، لكن الشارع إحكاما لقضية السبب المنشئ، السبب المسبب، السبب في إيقاع الطلاق، تشدد الشارع بلزوم وجود شاهدين عادلين. طبعا العامة عندهم عكس ذلك، ولا عكس القرآن، الجمهور عندهم في أصل عقد النكاح يشترط في الصحة، ولعل عندهم تفصيلات أخرى، أنا ما تابعت المذاهب الأربعة تفصيلاتهم ماذا يقولون. على كل بس المعروف يعني، بس واحد لازم يراجع مصادرهم وكتبهم. المهم أيضا إجمالا أو في الجملة يشترطون الشاهدين العادلين في سبب النكاح. فنلاحظ إذن في موارد كما مثلنا أن الشارع مثلا في الهبة لم يكتفي بالعقد اللفظي، بل لابد من شرطية ماذا؟ الإقباض. اشترط الشارع ماذا؟ الإقباض. فإذا نشوف هذه الشروط مغلظة للسبب في باب الهبة، كما أن في باب بيع الصرف أيضا اشترط الشارع الإقباض، بيع النسيئة لما جرى. في جملة من الموارد الشارع اشترط القبض. عقلائيا الآن في موارد الأموال غير المنقولة أو بعض المنقولة الخطيرة، العقلاء يشترطون في القبض السجل القانوني الوضعي بدون ما يعتبره قبض. سأتصرف من العقلاء في الآلية. محصل الكلام الذي مر في شهر شعبان، محصل هكذا أن العقلاء آلية اللزوم عندها كسبب تختلف عن آلية الصحة، تشددا وتوسعا. إذن ليس العقد اللفظي بمفرده بمجرده فضلا عن العقد الفعلي يعتبروه آلة للإنشاء اللزوم في جملة من الأبواب. كما أن العقد اللفظي بمفرده لا يعتبر في الطلاق أو في الهبة أو في الأمثلة التي الآن مرت بنا. فإذا البحث في المعاطات له جهة أخرى أصلية، وهي السبب، أن السبب يتصرف في الشارع أو العقلاء، سواء لإنشاء الصحة أو لإنشاء الصحة أو لإنشاء اللزوم. هذا فيما إذا كان تمليكا. نعم، إذا لم يكن تمليكا إباحة متعاوضة يتساهلون في السبب من دون لفظ، من دون كتابة، من دون شاهدين عادلين، من دون قبض، من دون تعاوض في الإباحة، كما هو الأمر موسع عندهم في المعاطات. هذا خلاصة ما مر بنا شهرين في شهر رجب وشهر شعبان، آخر شعبان هاي الخلاصة مرت بنا. إذن نلاحظ تنقيح البحث يحتاج له من ناحية السبب ومن ناحية المسبب. السبب يضفي بظلاله على المسبب، والمسبب بعد ما يقصد من معنى المسبب أيضا هو يحسم البحث. فالبحث من زاويتين، من جهتين، وليس من جهة واحدة. هذه خلاصات مرت بنا. جين ولكي حينئذ تدعي أن تتمسك بأحل الله البيع، أو تتمسك بماذا؟ تتمسك بأوفو العقود، وإلا مو باليسر ثبت العرش ثم انقش، كما يقولون. الإطلاق جدا سهل محمولا، لكن تنقيح موضوع الإطلاق من أصعب الصعب. هنا في مبحث موضوع الإطلاق، مقدمات الإطلاق تبرز القدرة الاجتهادية الاستنباطية، مع أن الإطلاق أمر خفيف المؤونة محمولا، لكنه صعب صعاب من جهة مقدمات الإطلاق، يعني موضوعه. هكذا الحال في العموم. نعم، إجمالا هذه المباحث. الآن نرجع إلى كلام كاشف الغطاء رحمة الله عليه. وأجوبة الأخوند والسيد اليزدي أو الشيخ الأنصاري لإشكالات كاشف الغطاء. طبعا بعد دي بدء أبين فهرسة لإشكالات كاشف الغطاء، أن كاشف الغطاء هنا بحثه في كيفية انسجام، بعبارة أوضح، انسجام القواعد المعاملية مع بعضها البعض المتعددة في خصوص المعاطاة. كيف يمكننا أن ننسق، نبدي انسجام، نبدي توليف، نبدي ملائمة صناعية بين في بين في تطبيق القواعد المعاملية المتعددة في المعاطاة. أصل ما بحث كاشف الغطاء هذا يعني، وهذا هذا الخوض المنهجي لكاشف الغطاء يبين لنا ماذا؟ أن القضية في الاستنباط ليست ظهور تتمسك به وكان الله غفورا رحيما، لابد أن تحلل مفاد الظهور، مفاد الدليل الخاص، مفاد الأدلة العامة، كيفية الملائمة والمواءمة بين دي الأدلة العامة هي قواعد وكذا، حينئذ بالكاد تصل إلى النتيجة بسداد. هو هذا معنى الاستنباط، وهذا هو معنى الاجتهاد، مراعاة الفذلكات. مقصود من الفذلكات الصناعية وهذا اللي الآن مر بنا من العبارة، يعني انسجام الوجوه أو القواعد أو الزوايا البحث مع بعضها البعض، هاي يسمونها الفذلكة. يعني باعتبار تذكر ده الوجه وده الوجه وده القاعدة وده القاعدة، تقول فذلك يعني يعطيك النتيجة. هذا اشتقاق جعلي من استخراج النتيجة من مجموع منظومة قواعد، وهاي المنظومة يجب أن يكون الترابط بينها بصناعة رياضية دقية. هذا هو استنباط، وسيما في باب المعاملات الأمر من القبيل حساس. جيد، فكاشف الغطاء يشكل على مشهور القدماء مثلا، أي نعم، يشكل عليهم بأن المعاطاة إن لم نلتزم بأنها بيع صحيح مملك، إشكالاته في الأساس راجع إلى بيعية فتواهم بعدم بيعية المعاطاة، عدم صحة المعاطاة، عدم لزوم بحث لزومها. بعدين في الدرجة الأولى كلام كاشف الغطاء إشكاليته في أصل مبحث صحة المعاطاة بيعا. فالإشكال الأول الذي يعنونه كاشف الغطاء يقول أن خلاف قاعدة القصود تابعة، عفوا العقود تابعة للقصود، هم قاصدين البيع. كيف المشهور يقولون النتيجة ليست بيع صحيح وإنما هي إباحة متقابلة، تعاوض في الإباحة، أو كيف يصير؟ سبق إذا تتذكرون في بدايات المعاطاة مرت بنا قبل شهر رمضان، هل الإباحة يعني إباحة معاوضية، إباحة عقدية، إباحة مالكية؟ هاي كلها وجوه عجيبة لطيفة صناعية مرت بنا، ذكرها الأخوند والسيد اليزدي وحتى الشيخ الأنصاري إجمالا، وهذه نقاط مهمة. فإشكال كاشف الغطاء الأول أن هذا خلاف ما قصد وهو البيع لم يقع، وما وقع عند المشهور وهو الإباحة لم يقصد. هذا إشكال أول الأساسي الرئيسي لكاشف الغطاء. تقريبا هو نفس إشكال المحقق الكراكي، هو نفسه اللي استعرضه الشيخ الأنصاري. هنا الشيخ الأنصاري يبدي أجوبه، الأخوند والسيد يزدي يبديان أجوبة أخرى. وكيف هذه الأجوبة؟ الآن بغض النظر عن الأجوبة والإشكال وكذا، هذه التجاذبات بين كاشف الغطاء والشيخ الأنصاري والأخوند والسيد يزدي أو بقية المحشين هي بالدقة مهمة في تحرير قاعدة العقود تابعة للقصور. فأهم من مبحث، يعني لا ينحصر تنحصر الثمرة في المعطات، بل الثمرة مهمة جدا في أصل قاعدة العقود تابعة للقصور. وين تطبق هذه القاعدة؟ ومر بنا أمس أو قبل أمس أنها من أعقد القواعد في باب المعاملات، من أعقد القواعد حتى في القانون الوضعي الأكاديمي عندهم هذه القاعدة من أصحاب القواعد، وفعلا صحيح من أصحاب القواعد. وكثير كثير من المسائل المستحدثة المالية والبنكية والحلول الشرعية تفاديا عن الربا و مرتبطة بالقاعدة، فهذه القاعدة جحفلية، جحفل وأفق واسع ترساني ثقيل. الشيخ الأنصاري يريد ينقض، مو كلامنا في نقض الشيخ، كلامنا في تطبيقات الشيخ الأنصاري لهذه القاعدة في موارد على خلاف ما ادعى كاشف الغطاء من كيفية تطبيق هذه القاعدة. ماذا نقض الشيخ الأنصاري؟ الشيخ الأنصاري قال بأنه عندنا موارد عديدة العقود ليست تابعة للقصور، فماذا تقول يا كاشف الغطاء؟ مثلا الشرط الفاسد، قل عقد أوقع على أن يكون مشروطا، مع ذلك المشهور شهرة عظيمة تكاد تكون كالاتفاق، مو اتفاق لكن كالتلك اتفاق، على أن العقد صحيح والشرط الفاسد لا يفسد، يعني في جملة من في أكثر الموارد لا يفسد العقد. فالعقود ما قصد عقد مشروط وما وقع عقد ليس بمشروع، ماذا تقول؟ السيد اليزدي، زين هاي نوع تطبيق لقاعدة العقود تابعة القصور. يعني ما هو مرادهم العقود تابعة القصور؟ مقصودهم من العقود تابعة للقصود المقاصد المتن الأصلي للمعاملة أو توابع المعاملة أيضا. الشيخ نقض هنا بماذا؟ بتوابع المعاملة لا بماذا؟ متن المعاملة. فتطبيقهم يعني أعام من متن المعاملة وتوابعها وذيولها. من ثم السيد يزدي حاول أن يسجل ملاحظة على الشيخ الأنصاري أن هذا المورد مورد من باب تعدد المطلوب لا من باب وحدة المطلوب. تعال إذن لنفسر بدقة، العقود تابعة للقصود، القصود التي من قبيل وحدة المطلوب، أو القصود التي من قبيل تعدد المطلوب، أو ماذا؟ شوف هذه نوع من الغموض والتعقيد في هذه القاعدة. مثال آخر نقض يجيب الشيخ الأنصاري وهم يعلق على السيد اليزدي أو كذا. مثال آخر الغاصب يوقع عقدا غصبيا، المالك صاحب العين يجيز العقد لنفس المالك ولا يجيزه للغاصب، فالذي أنشأه الغاصب البيع للغاصب، والذي أجيز من قبل المالك البيع للمالك لا للغاصب. في موارد البيع الفضولي، الفضولي أو بيع الغاصب أحد نماذج البيع الفضولي، فالعقد وقع لمن؟ إن أنشئ لمن؟ قصيد لمن؟ للغاصب، بينما المالك أجاز وصحح العقد لنفسه لا للغاصب، فما قصيد لم يقع وما وقع لم يقصد. الشيخ الأنصاري نقض بعد شيء زين، هنا هي نوع من تطبيق القاعدة. لذلك هنا بعض المحشين لعل منهم السيد يزي أو غيره أو لعل الآخرون أو غيره من المدققين في حواشي المكاسب قالوا نقصد من أن العقود تابعة للقصود متن المعاملة للمتعاقدين. متن المعاملة ما هو؟ جنس المعاملة، تملك مال، تملك عين بمال، تملك عين بمال لوحظ فيها العوضين ولوحظ فيها الملكية وما شابه ذلك، لكن لم يلحظ فيها ماذا؟ لم يلحظ فيها المتعاقدان. فهل هنا المتعاقدان من قبيل ماذا؟ يعني متعاقدان من قبيل ماذا؟ قبيل توابع بعيدة داخلة شلون؟ وهذه القاعدة العقود تابع القصود، أي قصد المتعدد المطلوب، وحدة المطلوب، شنو كيت فلان. شوف تطبيقها فيها غموض دقيق وضروري. هذا مثال. مثال آخر نقض بكلام كاشف الغطاء، يعني من جانب الهبة، هذا النقض ذكره السيد اليزدي. الهبة أو حتى في بيع السلم ذكر السليزي، بيع الصرف، المتعاقدان قصد من هذا البيع الملكية من حين العقد، قصد الملكية من حين العقد، بينما الشارع لم يصحح الهبة من حين العقد، اشترط في صحة الهبة القبض، والقبض قد يكون فاصلة يوم، ساعات، نص يوم، مدة زمنية. بالتالي في بيع السلم هكذا، في بيع النسيئة، في بيع الصرف، فالشارع صحح العقد والبيع بغير ما قصيد. ماذا تقول؟ هذا النقد ذكروه على كاشف الغطاء. زين، هذا النقد صحيح أو غير صحيح؟ نوع هو بالدقة تفسير لقاعدة العقود تابعة للقصود. ما هو هذا التفسير؟ دققوا. هذا الإشكال في تفسير العقود تابعة للقصود أحد الإشكالات المهمة عنونت في بيع الفضولي، تصحيح بيع الفضولي. شنو الإشكال؟ أن الفضولي أنشأ العقد والملكية من حين العقد، بينما المجيز سيصحح العقد من حين الإجازة لا من حين العقد، من حين الإجازة لا من حين العقل. نعم لو قلنا بأن الإجازة كاشفة محضة تكوينا، خوب اتفقت الإجازة في تصحيحها لعقد الفضولي مع ما أنشأه الفضولي. أما إذا قلنا الإجازة ناقلة أو لا، هي ناقلة ولا باقلة، لا مكاشفة ولا كذا، كشف حكمي، كشف بالانقلاب، كشف برزخي، كشف كذا كذا كذا، المهم غير الكشف الحقيقي. ما عدا الكشف الحقيقي العقد، أقول الملكية لن تنوجد من حين العقد، بل ستنوجد بالتالي ما بعد العقد. فما قصد لم يقع، وما وقع لم يقصد. أحد الإشكالات المهمة في تصحيح بها الفضولي هنا أيضا ذكر، هنا أيضا هناك تخريج لعدم إشكالية هذا الإشكال. ما هي؟ الكلام نرجع إلى ذا المطلب، أن المراد من العقود تابع القصود المتن الماهوي وليس الزمن الوجودي للماهية. الزمن الوجودي هذا تابع للشرائط المقررة شرعا أو عرفا. ندقق شوية، العقود تابعة للقصود، المراد المقصود معنويان ماهويان، التقرير الماهوي، بيع لو إجارة، إجارة لو هبة أو كذا، الماهية بغض النظر عن الوجود. الوجود كأنما أيضا متى يتحقق، هو من توابع قصد الماهية إنشاء. فالعقود تابعة للقصود، النقطة المركزية في دي القاعدة هي القصد الماهوي المعنوي للمعاملة، لا خصوصيات الوجود، زمن الوجود، أوان الوجود، آن الوجود، توابع الماهية وتوابع العقد، هذه كلها خارج مرمى مركز القاعدة. البحث مهم يجب الالتفات إليه، هذا ملاحظ. كل هاي النقض والإبرام في الحقيقة نوع من التوسعة التوضيحية لحقيقة القاعدة. هنا فذلك بديعة موجودة عند الآخوند الخراساني في هذا الإشكال، وإنصافا فذلك جدا متينة. طبعا لأنه أحد، خلني عنون عبارة الإشكال للشيخ كاشف غطاء لنفس ذا الإشكال، أعيد صياغة عبارتها ونؤجل إن شاء الله جوابية الآخند إلى الجلسة القادمة السبت إن شاء الله. كاشف الغطاء نفس هذا الإشكال، العقود تابعة للقصود، قال كيف أن المشهور التزم بأن المعاطاة تفيد الإباحة عندهم لا تفيد البيع والملك، وبعد ذلك التزموا بأن التصرفات المتلفة أو الناقلة أو تلك تفيد الملك والبيع. قال عجيب، عقد اللي قصد منه البيع ما يفيد البيع، التصرفات التي لم يقصد منها البيع تفيد البيع. قال عم عجيب، هاي نقش كال آخر في تطبيق القاعدة، التصرفات لم يقصد منها البيع، لم يقصد منها الملك، أنتم تقولون تفيد الملك، والبيع المعاطاة التي قصد منها البيع تقول لا لا تبيد البيع تبيد الإباحة. هاي عجيب. يعني هنا في المعاطاة التي أنشئت للبيع لا تبيد البيع تبيد الإباحة خلاف ما قصد، والتصرفات التي لم يقصد منها البيع ولم يقصد منها التمليك تفيد التمليك وتفيد البيع. قال عجيب، يعني هذا عجيب، يعني أصل عبارة الإشكال في كاشف الإخطاء هذه. المرحوم الآخر انصافا عند فدلك بديعة في الجواب عن هذا الإشكال بهالصيغة. نؤجله إن شاء الله للجلسة القادمة، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.